باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنعمة ربنا النهاردة ندرس مع بعض الاصحاح 14 في سفر اشعياء النبي بركاته على جميعنا امين. احنا في الاصحاح الماضي 13 اتكلم عن دينونة بابل، وقلنا ان بابل بترمز الى الشيطان وقوة الشر والكبرياء، لأنهم بنوا برج بابل اللي هو يعبر عن الكبرياء، ولأنهم سابوا شعب الله زي الشيطان ما بيسبينا إلى الخطية والدمار. فهنا في الإصحاح 14 هيتكلم عن ملك بابل، لكن لما نيجي نتكلم عن ملك بابل هتلاقوا الكلام بيختص بالشيطان نفسه، فكأن ملك بابل رمز للشيطان. ليه؟ أول حاجة أن ملك بابل كان ملك غني جدا، لأن المملكة دي كانت مملكة غنية فيها مجد وفيها غنى وفيها جمال، وهو أساء استعمال الغنى والمجد والجمال مثل الشيطان اللي كان في الأصل كروب من الكروبين وملاك عظيم، وأساء استعمال النعمة اللي ربنا مديها له فسقط. عشان كده اللي عمله الشيطان زي اللي عمله ملك بابل. حاجة تانية زي ما هنشوف في النص، ان ملك بابل كان بيميل للتخريب. يعني المفروض اي ملك في الدنيا يذكر اسمه بانه يعمر ويبني ويعمل مدن جديدة ويرمم المدن القديمة، فيذكر في التاريخ ان هو عمل حضارة. لكن ملك بابل المذكور هنا كان بيميل للتخريب وهد والحرب، فده بالضبط زي الشيطان اللي بيخرب النفوس وبيقود الناس للخطية والدمار. الحاجة التالتة الاولى هي سوء استخدام النعمة اللي ربنا اديها له، نمرة اتنين الميل للتخريب، التالتة هي الكبرياء. يعني دايما كان ملك بابل يقول هذه بابل، هذه بابل التي بنيتها لعظمتي ومجدي وملكي، فنفس الخطية بتاعت الشيطان هي الكبرياء. في نفس الوقت الإصحاح 14 زي ما بيتكلم عن الشيطان وخرابه، بيتكلم ايضا عن شعب الله والرحمة اللي هتنالهم. اول آية تقول ايه؟ بصوا في الآية، لان الرب سيرحم يعقوب ويختار ايضا اسرائيل ويريحهم في ارضهم فتقترن بهم الغرباء وينضمون الى بيت يعقوب. ركزوا معايا في الآية دي، جميلة جدا. كلمة يعقوب هي نفسها كلمة إسرائيل، ويعقوب أو إسرائيل هو اسم شعب الله في العهد القديم. يبقى هنا هيبقى كمان رمز للكنيسة. وإذا كان يعقوب كان له 12 ابن هم الأسباط هم شعب الله، ففي العهد الجديد عندنا 12 رسول هم أباء الكنيسة. فيبقى هنا إذا كان أولاد يعقوب هم شعب الله، يبقى أولاد المسيح الاثنى عشر اللي هم 12 اللي انتشروا في كل العالم هم كنيسة الله في العهد الجديد. فكلمة سيرحم يعقوب يعني سيرحم شعبه. زي ما جه في المزمور يقول أنت تقوم وترحم صهيون لأنه وقت الرأفة، لأنه جاء الميعاد، جاء الميعاد بتاع الترائف. المزمور ده احنا بنرتل بيه في الكنيسة في أحد آحاد شهر كياك، نقول خلاص قرب يجي، جاء الميعاد وقت الرأفة. وأي إنسان فينا مس بيه بالخطية أو تعبان من مشاكل أو متعذب من الشيطان في أي حاجة أو عنده مشاكل مش بتتحل، يجب إن هو يبقى عنده أمل ورجاء إن هيجي وقت الله يرحم ويعطيه رأفة ويرفع عنه هذا الضيق أو هذا الضعف. المشكلة الوحيدة اللي ممكن تهددنا هي فقدان الرجاء، ان الواحد يبقى يأسان متضايق وما عندوش امل. خليكم دايما عندكم امل حتى لو طال الزمان. حدش يقول ده انا بقالي 10 سنين متعذب او 12 سنة او 20 سنة، هيجي وقت يترأف الله على الانسان طول ما احنا عندنا رجاء. امتى ما يجيش الوقت؟ لما احنا نفقد رجاءنا. عشان كده لازم يكون في امل. الرب سيرحم يعقوب ويختار ايضا اسرائيل. في زكريا يقول نادي ايضا وقل هكذا قال رب الجنود ان مدني تفيض بعد خيرا والرب يعز صهيون بعد ويختار بعد اورشليم. هيجي وقت ربنا يختار اللي كان قبل كده مرفوض. فإذا كان عندي إحساس إن أنا مهمل أو مرفوض أو ربنا مش واخد باله مني، يبقى الآية دي بتعزيني لأن هيجي وقت ربنا يبص لي ويفتقدني. يعني كأن بعد ما اتكلم عن هلاك بابل رجع يقول انا هفتقد شعبي. صحيح انا في يوم من الايام استخدمت بابل في تأديب شعبي، زي ما قلتكم قبل كده ان بابل كان عصايا في ايد ربنا، لكن بابل او ملك بابل ظن في نفسه ان هو بقوته وقدرته بيؤدب شعب الله، فربنا غار لشعبه وقال لا انا استخدمتك لكن انت ما تعملش كده. قلت افكركم بالمثل، لو ان في مثل انا قلت، يعني اب قال للمدرس من حقك تأدب الولد، انا عارف ان هو متعب وشقي وانا مش هزعل منك لو ضربته. فراح المدرس ضربه ضربة جابت له عاهة مستديم. هل الاب يقول ما انا اللي قلت له؟ هيقاضي ويقول له يعني ايه، هو انا عشان قلت لك تضربه تفقع له عينه؟ يقول لك ما انت اللي قلت لي، ما انت اللي قلت لي حاجه بالعقل، ده ابني. فدي نفس الحكايه، ان ربنا استخدم بابل لتاديب شعبه، فهم جار وظلم وبزياده، فقال له كفايه كده، لا انا هرجع بقى افتقد شعبي واخده في حضني وطبطب عليه واقول له ما تزعلش انت كنت متعب وشقي، بس انا كمان هجمعك في حضني وترجع تاني الى ابوتي وبنوتك محفوظة، لان الرب سيرحم يعقوب ويختار ايضا اسرائيل ويريحهم في ارضهم فتقترن بهم الغرباء وينضمون الى بيت يعقوب. من هؤلاء الغرباء؟ ايه رأيكم؟ مين الغرباء؟ الأمم اللي هم كانوا وثنيين بيعبدوا آلهة غريبة هينضموا. طب هم انضموا امتى؟ بعد مجيء المسيح، هو اللي فتح الباب ان الأمم يدخل. بس عايز اقول لكم برضو معلومة جميلة جدا، قبل ميلاد السيد المسيح ظهرت حركة في الفكر اليهودي ما كانتش موجود. الحركة دي ان هم يفتحوا الباب للشعوب الاخرى تنضم لليهودية ويتهودوا. الفكرة دي ما كانتش على بالهم قبل كده خالص، لان هم عارفين ان كلمة يهودي معناها نسل ابراهيم اسحاق يعقوب. لازم عشان تثبت ان انت من الشعب ده تثبت نسبك، وده السبب في ان كتير في اسفار الكتاب المقدس تلاقي سلسلة انساب كتيرة، ونقعد نزهق من كتر القراية، لكن هي مقصودة عشان كل واحد يثبت انا من نسل ابراهيم اسحاق ويعقوب. وفكركم قلت لكم ابراهيم ده الاب الكبير، اسحاق ليه ابنين، اسماعيل ده ابو العرب، واسحاق ده اللي احنا بنتكلم عنه. اسحاق خلف ولدين، عيسو ده ابو الادوميين ملناش دعوه بيهم، دي شعوب غريبه برضو، ويعقوب ابو الشعب بتاع الله. عشان كده مش بس يبقى ابن ابراهيم ولا بس ابن اسحاق، لازم يكون ابن يعقوب. عشان كده هي اسرائيل، يعقوب ده الاسم بتاع العيله دي. اي حد بره العيله في فكرهم مش تبعنا، مش تبع ربنا. لكن قبل الميلاد بشويه قليلين، قبل ميلاد المسيح، نتيجة التشتت اللي حصل لليهود واختلاطهم بالشعوب الاخرى، في ناس عرفت ربنا، وفي نفس الوقت اليهود برضو مخهم اتفتح شوية لانهم شافوا ناس كويسة، فبدأت تظهر حركة ايه المانع ان حد من الامم يتهود. فكانوا يسموهم الاتقياء او الدخلاء، يدخل ويبقى يهودي ويلتزم بالناموس ويختتن، وكانوا احيانا يعمدوهم في مية كأنهم بيغتسلوا من الوثني. فاذا قبل ميلاد المسيح بدأت النبوة دي تتفسر، وكأنها بتمهد ذهن الناس لقبول الامم في الايمان، فتقترن بهم الغرباء وينضمون الى بيت يعقوب. بصوا الآية بقى اللي هي في اشعياء 60:4 دي عجيبة جدا. ربنا بيقول لاسرائيل او للامة اليهودية: ارفعي عينيك حواليك وانظري، قد اجتمعوا كلهم، جاءوا اليك، يأتي بنوك من بعيد وتحمل بناتك على الأيدي. كل اللي كانوا متشتتين هيتجمعوا. طبعا الآية دي ممكن التفسير الزمني التاريخي بتاعها ان فعلا شعب الله اتجمع تاني. التفسير المسياني ان المسيح لما جه عشان يجمع ابناء الله المتفرقين، مش في مكان واحد لكن في كنيسة واحد. يعني ممكن واحد من شعب الله يبقى ساكن في اقاصي الارض لكنه مجتمع معنا في جسد المسيح. ده المنهج المسياني، مش لازم يجتمعوا في ارض اسمها فلسطين، لكن نجتمع في ايمان واحد، كنيسة واحد. المعنى الثالث الروحي اللي هو في حياتي الشخصية، ان الواحد ممكن جهده ووقته وعقله يبقى متشتت ومش عارف يلملم نفسه، دماغه في 60 حاجة، ووقته مش متنظم، والشيطان عمال يستنزف طاقته وفلوسه ووقته وجهده، ويبص يلاقي الايام بتجري والسنين بتجري وعملتش حاجة، لا عملت حاجة روحية ولا عملت حاجة تفيد الناس ولا عملت حاجة لمستقبلي ولا لمستقبل عيالي، والعمر بيضيع مني، تشتت. شوف بقى الآية دي جميلة، ربنا يقول هذه النفس اللي تشعر بهذا التشتت: ارفع عينيك حواليك وانظري، قد اجتمعوا كلهم. ربنا جمع لي الوقت والطاقة والجهد والفكر والعقل والحكمة، الحاجات اللي كانت ضايعة كلها بتيجي. جاءوا اليك، يأتي بنوك من بعيد اللي كانوا متشتتين، وتحمل بناتك على الايدي، يعني جايين كده ايه مستريحين كمان شيء متشالين على الايدي. حينئذ تنظرين وتنيرين، تنوري. طبعا تخيلوا أم قاعدة إيدها على خدها وحزينة، مالك يا ماما؟ تقولك عندي ابن في أمريكا والتاني في كندا والثالث في إيطاليا والرابعة في اسكندرية، وأنا قاعدة لوحدي هنا، لحد بيسأل فيا ولا أنا مطمنة عليها. طب إيه رأيك بقى الأم دي فجأة لقيت الأربعة طبين عليها، يقول لها كل سنة طيب، احنا جايين نعيد عليك، والشاه يحصل له ايه؟ ينور. هي دي بقى ايه؟ تنيرين، تنظرين وتنيرين، ويخفق قلبك، يقعد القلب ينبض ويتسع. القلب لما يتسع معناها ايه؟ يضم جواه ناس كتير بعد ما كان قاعد متضايق، لانه تتحول اليك ثروة البحر ويأتي إليك غنى الأمم. الناس اللي كانوا بيسبوكي هم اللي هيجوا يستعبدوا لك، ويبقى ثروة الأمم ثروة البحر. البحر طبعا بيرمز للإيه؟ البلاد البعيدة بيسافر لها من خلال البحر. ودي تفكرنا بولس الرسول اللي كان عمال بيسافر بالسفن عشان يبشر بالمسيح. فتتحول إليك ثروة الأمم ويأتي إليك غنى الأمم. غنى الأمم معناها إيه؟ الحكمة والفلسفة والحضارة والفكر. اللي كان مش مطيع لله عمال يعملوا حضارة وربنا غايب عن حياتهم، لما يأمنوا بالمسيح ويدخلوا في معرفة الله كل الحضارة دي تخدم الإيمان. مش ده اللي بيحصل؟ إن احنا النهاردة بنستخدم الميكروفون، نستخدم الكمبيوتر، نستخدم الإنترنت عشان نشر الإنجيل. فيبقى ده غنى الأمم، دخل في شعب الله. وأيضا في أشعياء 60 يقول: وبنو الغريب يبنون أسوارك وملوكهم يخدمونك، لأني بغضبي ضربتك وبرضواني رحمتك. أيام كنت زعلان ضربتك، لكن لما رضيت عليك إيه؟ بجمعك. جميلة الآية دي. مين بنوا الغريب بقى اللي بيبنوا أسوار الكنيسة؟ ساعة لما اتحطت الأساسات بتاعت الكنيسة كان أبائنا الرسل كلهم من أصل يهودي، حطوا أساسات. بطرس وندراوس ويعقوب ويوحنا فلوبس كل دول يهود، وبولس يهودي، فالأساسات كلها كانت يهودية. لكن تعالى بعد كده الأسوار بتتبني إزاي. لو جينا دخلنا مع بعض مجمع نقيا سنة 325، حاضر فيه كم أسقف؟ 318. 318 دول من فين؟ من مصر ومن روما، من اليونان، حتت كتيرة. 318 أسقف من كل العالم الوقت كان فيه مسيحي. كل دول أصلهم كان إيه؟ جدودهم كانوا إيه؟ كانوا وثنيين. ممكن نلاقي في وسط 318 ثلاثة أربعة من أصل يهودي، والباقي دول كلهم كانوا أبناء الوثنيين. أثناسيوس الرسول العظيم دوت مش جده، جده الكبير كان مصري فرعوني، معناها أنه كان وثني. فبنوا الغرباء بيبنوا الأسوار اللي هو الإيمان المسيحي. الأساسات اتحطت بأولادك، والأسوار اتبنت ببني الغرباء. وملوكهم يخدمونك، ملوك الوثنيين لما بقوا مسيحيين هيخدموا الإيمان المسيحي. وافتكروا كلمة: بغضبي ضربتك وبرضواني رحمتك. ومعلمنا بولس بيقول لأهل أفسس في أربع آيات ورا بعضهم، اللي هم كانوا أصلا أمميين وبقوا مسيحيين: أنتم كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح، غرباء، أجنبيين عن رعوية إسرائيل، غرباء عن عهود الموعد، ما لهمش علاقة بالعهود، لا رجاء لكم وبلا إله في العالم، عشان كانوا وثنيين، ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم إيه؟ قريبين بدم المسيح، لأنه هو سلامنا، المسيح سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا. الاثنين اللي هما مين؟ يهود والأمم، ونقض حائط السياج المتوسط أي العداوة. العداوة اللي كانت باليهود والأمم بقتش موجودة في الكنيسة المسيحية، مبقاش واحد يقول للتاني هو أنت أصلك يهودي ولا أمم، محدش بيفكر فيه، مبقتش موجودة خالص. مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما. أدي المعجزة بتاعت المسيحية اللي تنبأ عنها أشعياء قبل ميلاد المسيح بأكثر من 700 سنة. يبقى الرب سيرحم يعقوب ويختار إسرائيل، يريحهم في أرضهم فتقترن بهم الغرباء وينضمون إلى بيت يعقوب. الآية الثانية يقول ويأخذهم شعوب ويأتون بهم إلى موضعهم. كلمة يأخذهم شعوب معناها الأمم ستساعد في رجوع اليهود إلى معرفة الله. تخيل بقى الشعب المتكبر اللي كان بيظن انه هو اللي يعرف ربنا بس، ممكن ربنا يجيب واحد من اللي كانوا وثنيين ويأمن بالمسيح، يمسك اليهودي يقول له انت ليه مش بتؤمن بالمسيح، يقول له ده ما كانش مسيح، ده مضل، انتوا مشيتوا ورا واحد مصلوب ابن نجار، مش ممكن يكون ده المسيح. طب المسيح انت في نظرك ايه؟ يقول المسيح مفروض يجي راجل عظيم، مش يجي نجار، ويجي واحد يرد الملك الى اسرائيل، مش يتصلب ويتهزم. يقول له طب افتح لي المزمور رقم 22 اللي بيتنبأ عن المسيح واقرأ، وافتح لي اشعياء 53 بيتكلم عن المسيح واقرأ. يقول له معقول الكلام ده؟ ايوه معقول، يعني المسيح اللي احنا صلبناه هو المسيح الحقيقي؟ يقول له ايوه. يقول له تخيل ان انا كنت عارف ان هو مضل. يقول له كتابك اللي انت بتؤمن بيه بيؤكد ان يسوع الناصري هو المسيح اللي انت كنت مستنيه. يبتدي ذهنه يستنير، يقول طب انا عايز اعرف المسيح، مين اللي جابه؟ واحد كان غريب. تخيل بقى، فيأخذهم شعوب ويأتون بهم إلى موضعهم المكان الأصلي بتاعهم، ويمتلكهم بيت إسرائيل. يعني يمتلكهم يعني إيه؟ يعني بيت إسرائيل هيمتلك الناس اللي كانوا أعداء. الكنيسة سوف تنتصر على الوثنية وتمتلك هؤلاء الغرباء، ويدخلوا يبقى أبناء للكنيسة ومدافعين عن الإيمان وبيحاموا عنه. يا ما حصل في العصور الأولى ولغاية النهاردة، إن ممكن واحد يمسك الكتاب المقدس يدرسه علشان ينتقده ويطلع الأخطاء اللي فيه، ويقول أدي المسيحيين ماشيين ورا ضلالات، وهو بيقرأ الكتاب المقدس يبتدي قلبه يتبكت ويحس فعلا الكلام ده كلام ربنا، وبعد ما كان بيدرسه عشان ينتقده ويبتدي يدافع عنه ويأمن به. فيمتلكهم بيت إسرائيل في أرض الرب عبيدا وإماء. بعد ما كانوا سادة بيتحكموا فينا، هيبقوا عبيد للكنيسة ولشعب الله، ويسبون الذين سبوهم. خدين بالكم اللي كانوا بيسبونا نسبيهم، ويتسلطون على ظالميهم. اللي كانوا بيظلموا شعب الله هم يتسلطوا عليه. عامل زي مثلا ايه؟ شاول الترسوسي اللي هو بولس الرسول، كان بيجر شعب الله للسجن وللقتل زي ما عمل مع استفانوس، صار هو نفسه يسبى من أجل الله. والمسيح قال له هوريك قد ايه انت لازم تتحمل من أجل اسم، زي ما انت عملت في المسيحيين هيتعمل فيك. وفعلا ده اللي حصل، زي ما كان بيسجن الناس هو اتسجن، وزي ما كان بيقتل هو نال إكليل الشهادة. ويتسلطون على ظالميهم. في أشعياء 49 يقول هكذا قال السيد الرب، ها إني أرفع إلى الأمم يدي وإلى الشعوب أقيم رايتي. احنا اتفقنا الراية يعني ايه؟ صليب. فيأتون بأولادك في الأحضان وبناتك على الأكتاف يحملنا. ويقول أيضا إن الجزائر تنتظرني. الجزائر هنا يعني ايه؟ جمع جزيرة، مش دولة الجزائر، جمع جزيرة. وسفن ترشيش في الأول لتأتي ببنيك من بعيد. سفن ترشيش دي سفن مشهورة جدا، فيها تجارة رايحين جايين من ترشيش إلى يافا، نفس السفن اللي ركب فيها مين؟ يونان. لتأتي ببنيك من بعيد وفضتهم وذهبهم معهم. فضة والذهب هي غنى الأمم اللي اتكلم عنه قبل كده. لإسم الرب إلهك وقدوس إسرائيل لأنه قد مجدك. الله يمجد كنيسته ويمجد شعبه. ويحضرون كل إخواتكم من كل الأمم تقدمة للرب، على خيل وبمركبات وبهوادج. عارفين إيه الهوادج؟ لما يركبوا فوق الجمل بيحطوا زي أوضة بحالها كده، يركبوا فيها العروسة وهي ماشية من مكان، أو الملك لما بيسافر من بلد لبلد، وتبقى الأوضة دي مجهزة فيها سرير وفيها مسافرين. وبغال وهجن، طبعا الهجن هي ايه؟ عارفين عزبة الهجانة؟ ايه الهجانة؟ العساكر اللي بيركبوا على جمال والحصنة. الى مكان قدسي اورشليم قال الرب، كما يحضر بنو اسرائيل تقدمة في اناء طاهر الى بيت الرب. زي ما بني اسرائيل بيجيبوا التقدمة، الامم هيجيبوا تقدمة. كلها نبوات عن دخول الأمم إلى الإيمان. الشيء العجيب إن برغم من كل هذه النبوات بتاع دخول الأمم، وبالرغم إن قبل ميلاد المسيح اليهود المتعصبين نفسهم فتحوا الباب إن الأمم يدخلوا في الإيمان ويبقوا دخلاء وأتقياء، ومع ذلك في بداية المسيحية ما كانوش حتى أبائنا الرسل فاهمين إن ربنا إدى فرصة للأمم أن يدخلوا المسيحية. الحكاية أخذت منهم وقت على ما يستوعبوها. كلكم عارفين إن يونان لما ربنا كلفه يبشر نينوى هرب ليه؟ لأن نينوى أمم، وهو مش فاهم إن مفروض الأمم يدخلوا الإيمان. فقال له أنا مش فاهم التكليف بتاعك، لو قلت لي روح أورشليم أكرز هروح، لو قلت لي روح الجليل هروح، لو قلت روح السامرة هروح، لكن نينوى، نينوى المدينة الأعداء، أروح أقول لهم يتوبوا؟ طب افرض تابوا تبقى كارثة. عشان كده لما تابوا وربنا رفع غضبه زعل جدا. ده يقول ايه؟ اغتاظة يونان. وايه كمان؟ ده ربنا لما ظهر له قال له هل اغتصت بالصواب؟ قال له اغتصت جدا بالصواب حتى الموت. انا زعلان. زعلان ليه؟ لان الامم امنوا وتابوا وربنا يرفع غضبه عنه. فالنظرة المتشددة المتعصبة دي كانت موجودة عند اليهود بالرغم من كل النبوات. حكاية بقى يتسلطون على ظالميهم، في آية زيها في أشعياء 60 تقول وبنو الذين قهروك يسيرون إليك خاضعين، وكل الذين أهانوك يسجدون لدى باطن قدميك ويدعونك مدينة الرب صهيون قدوس إسرائيل. يعترفوا بقى ان انت مدينة ربنا فعلا. عامل مثلا زي لما طرح دانيال في جب الأسود وربنا أرسل ملائكته وسدوا أفواه الأسود، وجه الملك يفتقد دانيال، عارف انه خلاص اتاكل يعني، لكن عنده حتة يعني جايز إله دانيال ينقذه، فناداله بصوت أسيف وقال له يا دانيال هل إلهك أنقذك؟ قال له عش أيها الملك، إلهي أرسل ملاكه سد أفواه الأسود فلم تضرني. نادى الملك ينادي إن الإله الوحيد في الدنيا دي كلها هو إله دانيال، وأمر كل الشعوب إن هم حدش يمس شعب الله بسوء. فاللي كان بيضطهد هو نفسه يشهد، والذين قهروك يسيرون إليك خاضعين. شوف النبوة جميلة ازاي عن الكنيس. وكل الذين أهانوك يسجدون لدى باطن قدميك. عشان كده موجودة الحكاية دي، ويخدع أعداء الكنيسة تحت قدميه سريعا ويدعونك مدينة الرب. يقول الراجل ده رجل ربنا فعلا، احنا ما قدرناش عليه. ويكون في يوم يريحك الرب من تعبك ومن انزعاجك ومن العبودية القاسية التي استعبدت بها. ياما ربنا يريحك من تعبك ومن انزعاجك ومن العبودية اللي كان الشيطان عمال يمرر بها عشتك، انك تنطق بهذا الهجو. كلمة هجو يعني ايه؟ جاي من كلمة الهجاء. الهجاء معناها واحد بيقول شعر ساخر بيشتم به عدوه، وده نوع من الشعر المشهور يعني الهجاء. تلاقي اتنين شعراء بيبعتوا لبعض شعر بيهجوا بعض فيه، بيهينوا بعض يعني. كان ايام الانتخابات ممكن واحد يستأجر شاعر يقول شعر هجاء في المنافس بتاعه. فأنت تنطق بهذا الهجو على ملك بابل اللي هو مين بقى؟ الشيطان. وتقول الشعر هيقول ايه بقى؟ كيف باد الظالم، بادت المغطرسة. مغطرسة يعني متكبرة. كلمة كيف باد الظالم سؤال فيه تعجب وشماتة. ازاي الظالم اللي بيظلم كل الناس محدش قده ولا حد قادر عليه كيف يبيد؟ وازاي المغطرسة اللي محدش مال عينيها كيف بادت هذه المملكة؟ عامل زي الآية اللي قريناها في الإصحاح اللي فات، يقول لك وتصير بابل بهاء الممالك وزينة فخر الكلدانيين كتقليب الله سدوم وعمورة، زي ما ربنا قلب سدوم وعمورة. وفي حبقوق يقول فهل ينطق هؤلاء كلهم بهجو عليه ولغز شمات به ويقولون ويل للمكثر ما ليس له إلى متى والمثقل نفسه رهونا. المكثر ما ليس له معناها حرامي نصاب بيستولي على حاجة الناس ياخدها ليه تكتر حاجته وهي مش بتاعته. فويل ليه لأنه هيقع وقعة ملهاش قيامة. فده الهجو، أنك تنطق بهذا الهجو على ملك بابل وتقول كيف باد الظالم بادت المغطرسة. الكلمة دي جت في سفر الرؤيا عن الشيطان برضو، وبرضو العجيب ان هنا الشيطان كان اسمه بابل. بيقول عن بابل بقدر ما مجدت نفسها وتنعمت بقدر ذلك اعطوها عذابا وحزنا. لأنها تقول في قلبها: أنا جالسة ملكة ولست أرملة ولن أرى حزنا. المغطرس مدينة أو دولة حاسة أن محدش قدها، وتنسى ربنا وتعذب الناس وتتعبهم، وعايشة في مجد ونعيم مش سائلة في حد. فقال: بقدر ما مجدت نفسها وتنعمت أعطوها عذابا وحزنا. نفس المعيار. كيف باد الظالم؟ بادت المغطرسة. قد كسر الرب عصا الأشرار قضيب المتسلطين. عصا الأشرار معناها اللي عمالين يضربوا بها شعب الله، ربنا يكسرها. والقضيب يقصد به الملك، السلطان بتاع المتسلطين، زي المزمور اللي بيقول: لأنه لا تستقر عصا الأشرار على نصيب الصديقين لكي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. قد كسر الرب عصا الأشرار قضيب المتسلطين، الضارب الشعوب بسخط ضربة بلا فتور، يعني مش بيهمل. المتسلط بغضب على الأمم بالطهاد بلا إمساك، يعني ما بياخدش هدنة. كلام هنا عن مين؟ الشيطان. شوفوا الشيطان الكتاب المقدس قال عنه ايه في سفر الحكمة. العبارة دي موجودة في صلاة الصلح: لكن بحسد إبليس دخل الموت إلى العالم. دي اول حرب ان الشيطان دخل الموت. وبعدين نلاقي بيحارب حتى السيد المسيح، والسيد المسيح انتصر عليه في 3 تجارب، ومع ذلك يقول لما اكمل ابليس كل تجربة فارقه الى حين. يعني ايه؟ هجيلك تاني. ما هو بلا فتور وبلا امساك، ما بيهمتش. سيد المسيح قال لليهود الأشرار: أنتم من أب هو إبليس، وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. إيه شهوات الشيطان؟ ذاك كان قتالا للناس من البدء، ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق. ما تتكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له، لأنه كذاب وأبو الكذاب. يبقى من البدء الشيطان بيقتل الناس بالخطية وبيعلمهم الكذب. كل إنسان بيكذب يبقى ابن للشيطان، وكل إنسان بيقتل يبقى ابن للشيطان. والشيطان مش بيحمد، يعلم الناس الخطية. عشان كده احنا أبناء الله، يقول لنا معلمنا بولس: البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. في حرب لازم نثبت قدامه. ويعلمنا بطرس يقول: اصحوا واسهروا، لأن إبليس خصمكم، عدوكم يعني، كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. ويكمل لما يقول: فقاوموه ايه؟ راسخين في الايمان. فالشيطان منذ البداية يضرب الشعوب بسخط ضربة بلا فتور، يتسلط بغضب على الامم بالطهاد بلا امساك، ما بيبطلش. سفر الرؤيا يطمننا يقول: لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به، هو ذا إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا ويكون لكم ضيق 10 أيام. كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. يعني حتى لو كان الشيطان وقف لنا زي الأسد عايز يبتلعنا، لكن عندنا نعمة ومعونة ووعد من الله انه ما يقدرش علينا. عشان كده في آية رقم 7 يقول استراحت اطمأنت كل الأرض هتفوا ترنما. ده امتى؟ لما ملك بابل ده سقط، لما الشيطان دوت انتهى سلطانه. ودي موجودة في سفر الرؤيا، يقول وسمعت صوتا عظيما قائلا في السماء الآن صار خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه، لأنه قد طرح المشتكي على إخوتنا الذي كان يشتكي عليهم أمام إلهنا نهارا وليلا. شوف الشيطان يعمل ايه، يجي يلف حواليا يوقعني في الخطية ويجري على ربنا يقول له اهو وقع. شفتوا يعني شغل المكار؟ وهيقعد يشتكي لغاية امتى؟ لغاية اللحظة الحاسمة بتاعت لما يطرح في بحيرة النار. هقول لكم حاجة اصعب من دي، حتى الناس الذين تنيحوا وربنا اذن ان هم يدخلوا الفردوس، حتى دول واقف الشيطان على باب الفردوس زي الكلب اللي بيهوهو ويشتكي ضد هؤلاء. يشتكي بايه؟ يشتكي باي خطيه يكون الواحد عملها واتنست وكانها مستند في ايده، يقول له ازاي تاخد فلان عندك وهو ملكي، ده عمل كذا وكذا وكذا، ويصرخ. طبعا محدش يسأل فيه، لكن كمان ربنا علشان يخرس الشيطان بعدل خلى الكنيسة تعمل طرحين ونصلي من أجل الراقدين، علشان إذا كان فعلا في شكوى معاه حق فيها تبطل. ومنقولها في أوشية الراقدين، إن كان قد لحقهم تواني أو تفريط كبشر فأنت كصالح محب البشر لهم تفضل اغفر لهم. التواني والتفريط والسهوات واللي مش دريان بيه والخطايا اللي ملحقتش اعترف بيها بس أنا قلبي تايب وماشي مع ربنا، كل دي ثغرات الكنيسة بترممها بأوشية الراقدين في كل يوم في العشية وبالترحيم اللي بتقام من أجل الراقدين تترمم كده. فالشيطان لما يصرخ ربنا يقول له اخرس، كل ده خلص. يقول له طب الخطية دي، يقول له أنا قبلت الترحيم اللي الكنيسة عملت ليكش دعم. هيقعد يصرخ ويعتبر ده مش مظبوط، يقول له لا ده مش عدل، العدل إن أنا اللي غلط أخده معايا لأنك أنت إله العدل. هيقعد يصرخ لغاية إمتى؟ لغاية لما يطرح في بحيرة النار. ساعتها تخرج هذه الصيحة في السماء، الآن صار خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه، لأنه قد طرح مين؟ المشتكي على إخواتنا الذي كان يشتكي عليهم أمام إلهنا نهارا وليلا. شفت الزن؟ يقول له حتى الثرو يفرح عليك. الثرو ده اللي هو ايه؟ نوع من انواع الشجر الضخم، خشب بتاعه بيستخدم تعمل منه موبيليا وتعمل منه سفن وتعمل منه حاجات. وارز لبنان، الشجر العظيم بتاع لبنان الكبير ده، هيقولوا ايه؟ منذ اضطجعت لم يصعد علينا قاطع، لأن رئيس لبنان ملك بابل كان متعود يجي يقطع الأشجار دي، ما هو مخرب بيقطع الأشجار نوع من التخريب، أو علشان ياخد الخشب بتاعها يستخدمه في الحرائق أو يستخدمه في المنشآت بتاعته وخدمة نفسه. ودي رمز للاستنزاف اللي بيعمله الشيطان لمجهود البشر. والثرو وأرز لبنان أشجار ضخمة وعالية بترمز للناس المحترمين قوي اللي تلاقيه محترم في وظيفته وعنده فكر وعنده عقل ويقدر يدير بلد، ومع ذلك ممكن يسهر طول الليل يشرب خمرة في مع أصدقاء سوء، والشيطان يستنزف قوته وفكره وعقله، حتى الثرو دوت يفرح عليك. طبعا يفرح عليك غير يفرح بيك. يفرح عليك يعني ايه؟ يستهزأ بيك ويشمت فيك، يقولوا منذ اضطجعت لم يصعد علينا قاطع، استريحنا منك من همك من تعبك. عمل زي اشعياء 55 لما بيقول لانكم بفرح تخرجون وبسلام تحضرون. طبعا لما يكون الدنيا فيها سلام وامان ما فيش شيطان، ناس تخرج وتطلع وترجع بسلام. الجبال والاكام تشيد امامكم ترنما، وكل شجر الحقل تصفق بالايادي. ومن حزقيال يقول من صوت سقوطه ارجفت الامم. سقوط الشيطان ده الامم ارتجفت، صوت سقوطه. المسيح قال رأيت الشيطان ساقطا من السماء زي ايه؟ البرق. خلي الناس ترتعش. عند انزالي اياه الى الهاوية مع الهابطين في الجب، فتتعزف الارض السفلى كل اشجار عدن، مختار لبنان وخياره كل شاربة ماء، كل شجرة بتشرب ماء كله يفرح. طبعا الاشجار هنا رمز للناس المزهرين الوارفين المثمرين اللي كان الشيطان بيعطل الاثمار بتاعهم والنمو بتاعهم. يقول للشيطان ايضا الهاوية من اسفل مهتزة لك، مهتزة لك لاستقبال قدومك. يعني ايه دي الهاوية؟ كل يوم بيقع فيها ناس، لكن هيجيلها في الاخر الشيطان نفسه يقع فيها تهتز. الملك العظيم ده اللي كان بيدمر الدنيا ويستعبد الناس ويذلهم، هو نفسه سقط. الهاوية من اسفل مهتزة لك. معلش مضطر اقول المثل ده. تخيلوا اللحظة التي دخل فيها وزير الداخلية الى السجن. وزير الداخلية بالنسبة للسجن كان ايه؟ ساعة لما يجي يفتقد السجن بس اللواءات كلها تهتز لحضوره، والمساجين يبقوا في رعب لان الوزير جاي يفتقد ويشوف الدنيا ماشية ازاي. لكن لما يكون داخل مسجون هتلاقي كل المساجين اصطفوا عشان يبصوا يشوفوا ايه اللي حصل. ازاي اللي كان مسؤول وهو اللي بيدير السجن دوت وكل السجون هو نفسه يبقى مسجون؟ هتلاقوا الايات اللي جايه بعد كده كلها تتفق مع هذا التشبيه اللي انا بقوله، لان الشيطان وقع وهيدخل الهاويه زيه زي بقيه البشر اللي كان هو بيسجنهم اللي كان هو متسلط عليهم. فالهاويه من اسفل مهتزه لك لاستقبال قدومك، منهضة لك الأخيلة. كلمة الأخيلة معناها الأرواح أو الأشباح، جاي من خيال يعني. جميع عظماء الأرض اللي هم محبوسين في الهوية، أقامت كل ملوك الأمم عن كراسيهم. يعني كأن الملوك اللي مسجونين في الهوية قاعدين على كراسي، بمعنى نوع من الاستهانة بيهم والسخرية. كراسي ايه في الهوية؟ قال لهم قوموا قوموا، لان الملك ملك الملوك دوت هيجي عندكم في الهوية. فالحاجة مقلوبة يعني. في حزقيال يقول يكلمه اقوياء الجبابرة من وسط الهوية مع اعوانه، قد نزلوا كل وقع اتجعوا غلفا قتلى بالسيف. مش هو بس، ده معاه مين؟ عوانه. كلهم يجيبون ويقولون لك أأنت أيضا قد ضعفت نظيرنا وصرت مثلنا؟ أنت اللي كنا بنخاف منك وبنرتعب وبنستخبى وبنهرب من حضورك. تخيل لما يكون في مجرم وسمع ان في كبسة بوليس هيعمل ايه؟ لازم هيجرى ويهرب. طب لما مش كبسة بوليس ده الوزير نفسه جاي، طب بعدين بعد ما دخل السجن لقى الوزير اللي هو كان مرعوب منه جاي وراه، فيقول له كده أأنت أيضا قد ضعفت نظيرنا وصرت مثلنا؟ شوفوا التشبيه أهو، ده الشيطان هيبقى كده في الأبدية. كل الناس النهارده اللي هما بيخضعوا ليه وهو بيحبسهم هيقولوا له هذا الكلام. فعلا في عبيد يقول فإنه قريب يوم الرب على كل الأمم، كما فعلت يفعل بك، عملك يرتد على رأسك، كما فعلت يفعل بك. الشيطان زي ما كان بيضل الناس هو نفسه هيضيع، وزي ما كان بيفرح بسقوط الناس هو نفسه هيسقط، وزي ما كان بيتلذذ بان النفوس تدخل الهاوية هو نفسه هيدخل هذه الهاوية. عملك يرتد على رأسك. اهبط الى الهاوية فخرك، الفخر بتاع الشيطان يهبط للهاوية. رنة اعوادك، الاعواد اللي هي دي ايه؟ الالات ذات الاوتار يعني، والرنة يعني الضجيج بتاع المزيكا اللي انت كنت عمال فرحان ان انت بتوقع الناس. تحتك تفرش الرمة وغطاؤك الدود. شوف منظر الهاوية، الرمة دي ما يقصد بيها الديدان الصغيرة والطين والتعفن. تحتك الفرشة بتاعتك رمة وفوقيك دود. ملك بابل تخيلوا كان بينام فين وهو ملك، السرير شكله ايه والفرش شكله ايه؟ قال له انت بقى هتنزل في الهاوية تحتك رمة فوقك دود. أين أصوات تسبيحك وأفراحك وأفراح انتصاراتك السابقة؟ كله ضاع. عشان كده في سفر الرؤيا يقول من أجل هذا افرحي أيتها السماوات والساكنون فيها، ويل لساكن الأرض والبحر لأن إبليس نزل إليكم به غضب عظيم علما أن له زمانا قليلا. بعد انتهاء الزمان القليل دوت يقول لك فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان وقيده 1000 سنة، ويقول بعد كده في الآخر وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب، وسيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين. وبعدين يقول نوع من الرثاء بقى، لان الشيطان اصلا كان ايه؟ كان ملاك كروب. قال له كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح، كيف قطعت الى الارض يا قاهر الامم. خسارة، ضيع نفسه. سقوط الشيطان ده لازم ينبهنا، لان هو اصلا كان كروب. كروب دوت من اعلى طغمات الملائكة اللي حوالين العرش، وكان اسمه سطانائيل يعني سلطان الله، وكان ليه اسم تاني اسمه لوسيفر او لوسيفوروس معنى حامل النور. لوسي يعني نور وفوروس يعني يحمل. لوسيفر او لوسيفوروس معناها حامل النور. خسارة، ضيعت نفسك وضيعت الناس معاك. كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح؟ زهرة بنت الصبح معناها المجد بتاع الكواكب اللي تظهر في أول النهار. كيف قطعت إلى الأرض يا قاهر الأمم؟ فالشيطان فعلا في رؤية 12 طرح التنين العظيم الحي القديم المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله، طرح إلى الأرض وطرحت معه ملائكته ضاعوا. زهرة بنت الصبح عامل يعني الكلمة دي بمعنى كوكب ساطع لامع، عشان كده اسمه لوسيفوس، واللقب ده كان بتاع الملائكة، حتى موجود في سفر أيوب: عندما ترنمت كواكب الصبح معا وهتف جميع بني الله، اللي هم الملائكة، كان الشيطان معاه. معلمنا بطرس يقول: إن كان لم يشفق على ملائكة قد أخطأوا، بل في سلاسل الظلام طرحهم في جهنم وسلمهم محروسين للقضاء. ويقول رسالة يهوذا: والملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلام. ايه بقى السقطة بتاعت الشيطان؟ هنا افتكروا اشعياء 24 فيه كلام عن سقوط الشيطان. اشعياء كام؟ 14. وحزقيال 28، عشان ما تنسوهمش، 14 وايه 28 مضروبة في 2. اشعياء 14 حزقيال 28. اي حد يقول لك فين جت قصة الشيطان لما كان ملاكه سقط، طلعها له أشعياء 14 حزقيال 28. قال إيه بقى الشيطان؟ أنت قلت في قلبك: أصعد إلى السماوات، أرفع كرسي فوق كواكب الله، وأجلس على جبل الاجتماع في أقاصي الشمال. عايز يخلي نفسه أعلى من ربنا. دي بقى عامل زي الكلمة اللي قالها المسيح: وأنت يا كفر نحوم المرتفع إلى السماء ستهبطين إلى الهاوية. حد عايز يخلي كرسيه فوق كرسي الله ويرفع الكرسي فوق كواكب الله. في دانيال يقول عنه: تعظم حتى إلى جند السماوات، وطرح بعضا من الجند والنجوم إلى الأرض وداسهم. الجند والنجوم دول اللي هم ملائكة الشيطان اللي هو طرحهم معاه وداسهم. أنت قلت في قلبك: أصعد إلى السماوات، أرفع كرسي فوق كواكب الله، وأجلس على جبل الاجتماع في أقاصي الشمال. شوفوا بقى العكس في وضع المسيح. الشيطان عايز يعمل نفسه إله وهو نصاب، أما المسيح وهو الله. يقول عنه معلمنا بولس في رسالته إلى أهل فليبي: إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادرا لله، لكنه أخلى نفسه أخذا صورة عبد، وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. كل إنسان يتكبر يبقى ماشي في اتجاه الشيطان، كل إنسان ينكسر وينحني ويتضع ويخدم الآخرين ماشي في سكة ربنا. أصعد فوق مرتفعات السحاب، أصير مثل العلي. دي ايه الجبروت ده؟ يقول: فالآن اسمعي هذا أيتها المتنعمة الجالسة بالطمأنينة القائلة في قلبها: أنا وليس غيري، لا أقعد أرملة ولا أعرف الثكل. الثكل، لا، الأرملة جوزها يموت، لكن الثكلة أولادها يموتوا. فنوع من الكبرياء والثقة الزائدة يعني. ويقول عنه معلمنا بولس عن الشيطان ده أو الأنتي كرايست اللي جاي بقوة الشيطان: المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا، حتى أنه يجلس في هيكل الله كإله مظهرا نفسه أنه إله. وفي سفر الرؤيا يعاتب الناس المتكبرين، بيقول له: لأنك تقول إني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء، ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان. أوعوا أوعوا الكبرياء يتسلل إلى قلوبنا. المسيح قال: تعلموا مني لأني إيه؟ وديع متواضع القلب. هختم بالنص اللي قاله حزقيال عن سقوط الشيطان. حزقيال 28 قال له يا ابن آدم كل رئيس سور، المرة دي هنا في أشعياء يقول رئيس بابل، هنا رئيس سور رمز للشيطان. هكذا قال السيد الرب: من أجل أنه قد ارتفع قلبك وقلت أنا إله في مجلس الآلهة أجلس في قلب البحار، وأنت إنسان لا إله، وإن جعلت قلبك قلب الآلهة، لكن مش هيخيل علينا يعني، ها أنت أحكم من دانيال، سر ما لا يخفى عليك، وبحكمتك وبفهمك حصلت لنفسك ثروة، وحصلت الذهب والفضة في خزائنك، بكثرة حكمتك في تجارتك كثرت ثروتك فارتفع قلبك بسبب غناك. فلذلك هكذا قال السيد الرب: من أجل أنك جعلت قلبك كقلب الآلهة، لذلك هأنذا أجلب عليك غرباء عتاة الأمم فيجردون سيوفهم على بهجة حكمتك ويدنسون جمالك، ينزلونك إلى الحفرة، الحفرة دي الهوية، فتموت موت القتلى في قلب البحار. هل تقول قولا أمام قاتلك أنا إله وأنت إنسان؟ لا إله في يد طاعنك، هو بيطعنك، هتقول له إله إزاي؟ ما هو بيطعنك. موت الغلف تموت بيد الغرباء، لأني أنا تكلمت يقول السيد الرب، وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم ارفع مرثاة على ملك صور وقل له هكذا قال السيد الرب: أنت خاتم الكمال ملآن حكمة وكامل الجمال. شوف ربنا كان خلقه شكله ايه، خاتم الكمال ملآن حكمة وكامل الجمال، كنت في عدن جنة الله، كل حجر كريم ستارتك، عقيق احمر وياقوت أصفر وعقيق أبيض وزبرجد وجزع ويشب وياقوت أزرق وبهرمان وزمرد وذهب، أنشأوا فيك صنعة صيغة الفصوص وترصيعها يوم خلقت. إيه الجمال بتاع الشيطان ده قبل ما يسقط؟ أنت الكروب المنبسط المظلل، وأقمتك على جبل الله المقدس، كنت بين حجارة النار تمشيت، أنت كامل في طرقك من يوم خلقت حتى وجد فيك إثم، بكثرة تجارتك ملأوا جوفك ظلما فأخطأت، فأطرحك من جبل الله وأبيدك أيها الكروب المظلل من بين حجارة النار. قد ارتفع قلبك لبهجتك أفسدت حكمتك، لأجل بهائك سأطرحك إلى الأرض وأجعلك أمام الملوك لينظروا إليك. قد نجست مقادسك بكثرة أثامك بظلم تجارتك، فأخرج نارا من وسطك فتأكلك، وأصيرك رمادا على الأرض أمام عيني كل من يراك، فيتحير منك جميع الذين يعرفونك بين الشعوب، وتكون أهوالا ولا توجد بعد إلى الأبد. مرساة عجيبة عن الشيطان اللي كان بالجمال ده، وفجأة سحب منه النور وبقى كائن مظلم كئيب. يقول له بقى في أشعياء: لكنك انحدرت إلى الهوية إلى أسافل الجب، الذين يرونك يتطلعون إليك يتأملون فيك ويقولوا إيه، أهذا هو الرجل الذي زلزل الأرض وزعزع الممالك، الذي جعل العالم كقفر صحرة وهدم مدنه، الذي لم يطلق أسراه إلى بيوتهم؟ يعني مفروض الأسرة جالهم زمن يقول لهم خلاص اتفضلوا ارجعوا بلادكم، لا مش هرجعكم، كل ملوك الأرض بأجمعهم اتجعوا بالكرامة كل واحد في بيته، أي واحد بيموت وهو ملك كرامة وهو بيته، يشلوه جنازة عسكرية وحاجة عظيمة حطوه في مقبرة ضخمة زي الأهرامات. أما أنت فقد طرحت من قبرك كغصن أشنع، أشنع يعني كثير الشناعة، مقرف وحش، كلباس القتلى المضروبين بالسيف. طبعا لما يكون قتلى مضروبين بالسيف والفلوس الهدوم بتاعتهم مليانة دم بتترمي. الهابطين الى حجارة الجب كجثة مدوسة. تخيل بقى لما واحد يتقتل في الحرب والناس تجري عليه وتدوسه كان ملك. الوقت راح, نوقف هنا ونشوف المرة الجاية عملوا ايه في الشيطان ده من اول آية 20. لإلهنا المجد الدائم الى الابد امين.